الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق شرعية وضع اليدين اليمنى على اليسرى الصلاة، ما الدليل؟ سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى الصلاة. وأيضا حديث وائل بن حجر أنه حكى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم أنه وضع يده اليمنى على اليسرى. حديث ابن عباس: إن معشر الأنبياء أمرنا بثلاث، وذكر منها وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وأيضا من الأدلة كثيرة. أين يضع اليدين؟ على ثلاثة أقوال، أقربها يعني على صدره أو أنزل من صدره قليلا. وهو أحسن هيئة. كم له حالات في وضع اليدين في وضعيتهما؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الكف اليمنى على الذراع اليسرى، والثاني أن يكون يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والساعد، اشركها كلها، والثالثة القبض، أن يقبض بيده اليمنى على ذراعه اليسرى. ما نقل عن مالك رحمه الله، قلنا عنه روايتان: رواية بالإرسال ورواية بالضم. ذكرنا في الدرس السابق أن الرواية التي هي الضم عليها جمهور أصحاب مالك، وكان ناتجا عن وهم، والذي في شرح مسلم للنووي وفي شرح من الأوطار أن الذي عليه جمهور أصحاب مالك هو رواية الإرسال لا رواية الضم. لكن نبه بعض المالكية أن هذا هو الجمهور أصحاب مالك، أي من المتأخرين، والذي نص عليه مالك في الموطأ هو وضع اليد اليمنى على اليسرى. بوض في ذلك باب وضع اليمنى على اليسرى، وذكر تحته كلاما في أنه يختار الضم. وبعضهم نقل قصة عن مالك، نقل أبو الوليد الباجي وغيره من المالكية، أن مالك رحمه الله برد فجاء إلى الصلاة ولم يستطع أن يرفع يديه إلى صدره ويضع اليمنى على اليسرى، فأرسلهما لما لقي من الضرب، فرآه بعض من رآه فظن أن هذا هو قول الإمام مالك رحمه الله، وإنما فعله مالك لعارض. كذا نقله أبو الوليد الباجي من أئمة المالكية وغيره. ومع ذلك فالذي في المدونة، مدونة الفقه المالكي، النص عن مالك أنه يرسل، ولكن الذي ذكره في الموطأ رحمه الله هو الضم. نقرأ ما ذكره الإمام الشوكاني بعد ذلك. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، ما كنية الشوكاني يا وليد؟ ها أبا عبيدة أبو علي، كان علي أكبر أولاده. من المشهور من أولاده؟ ها؟ أحمد صاحب كتاب السموط الذهبية، شرح الدرر الذهبية. هذا الدرر الذي شرحه الشوكاني في الدراري، مثل الدرر شرحه ولده أحمد في كتاب سماه بالسمور الذهبية، شرح الدور الذهبية. وما ولده علي فمات قبله، فهو أبو علي محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله. قال: وأما التوجه فقد وردت فيه أحاديث بألفاظ مختلفة، فقد وردت فيه أحاديث بألفاظ مختلفة، ويجزئ التوجه بواحد منها إذا خرج من مخرج صحيح. ما مراد بالتوجه؟ الاستفتاء. قوله: أما التوجه، أي المراد الاستفتاء للصلاة. ويجزئ التوجه بواحد منها، يجزئ التوجه أي دعاء من أدعية الاستفتاح إذا خرج من المخرج صحيح. قال: وأصحها الاستفتاح المروي من حديث أبي هريرة، وهو في الصحيحين وغيرهما، بل قد قيل إنه تواتر لفظا وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
قال وأما كونه بعد التكبيرة أي بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستعاذة فلم يأت في ذلك خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من روى عنه الاستفتاح روى أنه بعد التكبيرة. ذكر رحمه الله من ضمن المستحبات الاستفتاح، فإن الآن في سياق ذكر السنن والمستحبات، وذكر منها التوجه مراده به الاستفتاح. وفي حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن الاستفتاح مستحب في الفرض والنوم للإمام والمأموم والمنفرد في حق الرجل والمرأة. وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. فقال جمهور أهل العلم إن الاستفتاح الدعاء به بعد تكبيرة الإحرام من المستحبات، سواء صلى فرضا أو نفلا، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، أي صلاة في كل الصلوات إلا صلاتين، صلاة الجنازة ما فيها استفتاح، أدلة لم تأتي لذلك، بل يبدأ مباشرة بقراءة الفاتحة. وأيضا الموضع الثاني إذا أدرك الإمام راجعا، نبه على ذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب. قال وهذا الذي ذكرناه من استحباب دعاء الاستفتاح لكل مصل يدخل فيه النوافل المرتبة والمطلقة والعيد والكسوف في القيام الأول والاستسقاء وغيرها، ويستثنى منه موضعان: صلاة الجنازة لا يشرع فيها الاستفتاح، والمسبوق إذا أدرك الإمام في غير القيام، إذا أدركه راجعا أو ساجدا في غير القيام يأتي مباشرة ويدخل معه في ذلك الركن، لا يأتي بدعاء الاستفتاح. ودليل هذا القول الأدلة الكثيرة التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة باستفتاحات معلومة، سنقرأ منها إن شاء الله. المذهب الثاني مذهب الإمام مالك رحمه الله أن الاستفتاح لا يشرع أصلا، بل قال يكبر ويقول الحمد لله رب العالمين مباشرة، حتى لم يذكر الاستعاذة ولا البسملة. واستدل مالك على ذلك بحديث الذي أساء في صلاته، قال فلم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الاستفتاح. واستدل أيضا بحديث أنس في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر
يستغيثون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فقال في هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بقراءة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فلا يشرح عنده استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة. المذهب الثالث القول بوجوب دعاء الاستفتاح في الصلاة، وأن من تركه عمدا أعاد الصلاة. وهذا المذهب قال ابن رجب في فتح الباري قال ربما حكي رواية عن أحمد، ربما حكي رواية عن أحمد، وأخذ به بعض الحنابلة كابن بطة رحمه الله وغيره، فقالوا دعاء الاستفتاح في الصلاة من الواجبات. وأصح هذه الأقوال القول الأول أن الاستفتاح من سنن الصلاة ومن المستحبات فيها، هو الذي اختاره الإمام الشوكاني رحمه الله. ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به حتى يقال بوجوده، وهو مستحب. لو ترك الإنسان عمدا أو سهوا صحت صلاته، إلا أن هنا أمر ينبه عليه وهو الصلاة التي تكون ذات ركعات متعددة، وربما يفصل بين ركعاتها كصلاة التراويح، قيام الليل، صلاة الضحى. هل يشرع في كل ركعتين يستفتح، أو يستفتح في أول الركعتين فقط؟ في أول ركعتين فقط. لماذا؟ لأنها تعتبر صلاة واحدة، ولا يستفتح في كل ركعتين، كذلك الذي يصلي الضحى. أما الجواب عما استدل به مالك رحمه الله في قوله في حديث المسيء، يقال حديث المسيء لم يجمع كل ما هو مشروع، أو يقال إنما النبي صلى الله عليه وسلم علمه فيه الفرائض، وهذا ليس من الفرائض. قد جاء بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب عن استدلال الإمام مالك. قال والجواب عن حديث المسيء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه الفرائض فقط، وهذا ليس منها. والجواب عن استدلال الحديث أنس، قال والجواب عن حديث أبي هريرة، وذكرون حديث أبي هريرة ما سبق في فصل التكبير أن المراد بفتح القراءة كما في رواية مسلم، ومعناه أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة قبل السورة، وليس المقصود أنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح. يعني حديث أنس كان يستفتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين، مراد أنهم يقرؤون الفاتحة قبل قراءة السورة ولا يقدمون السورة قبلها. قد يقول قائل أيضا مما يجاب عنه أن المراد كانوا يستفتحون الصلاة أي مما يجهرون به بالحمد لله رب العالمين، أي جهرا، وما عدا يسرون به. فالمراد بقوله يستفتحون الصلاة أي في الجهر،
ولا يمنع الاتيان بالاستفتاح والاستعاذة والبسملة سرا. فما ذهب إليه جمهور أهل العلم من استحباب دعاء الاستفتاح هو الذي تؤيده الأدلة، لو نسي دعاء الاستفتاح حتى استعاذ بالله أو حتى قرأ البسملة هل يرجع إليه؟ لا يرجع إليه، لأنه ليس الواجب. ولا يتداركه كذلك في بقية الركعات، لا يأتي في الركعات الأخرى. وقد نبه على هذا النووي رحمه الله، قال: فيستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد وامرأة وصبي ومسافر ومفترض ومتنفل وقاعد ومضطجع وغيرهم أن يأتي بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام، فلو تركه سهوا أو عمدا حتى شرع في التعوذ لم يعد إليه لفوات محله محلوفة، ولا يتداركه في باقي الركعات. ثم ذكر أن هذا قطع هذه الجمهور بعد ذلك. قلنا: إذا أدرك الإمام في غير القيام في الركوع أو السجود هل يستفتح؟ لا لا يستفتح. فإن أدرك الإمام في آخر قيامه هل يستفتح؟ أدرك الإمام وهو قائم في الركعة الأولى ولكنه في آخرها أو قد مضى منها جزء، فلو حالته. قال النووي رحمه الله: قال: وإن أدركه في القيام وعلم أنه يمكنه دعاء الاستفتاح والتعوذ والفاتحة أتى به، نص عليه الشافعي في الأم. إذا علم أن ما بقي من قيام الإمام يكفي للاستفتاح والتعوذ والفاتحة فيأتي به، وإن كان لا يعلم حسين بن علي. قال: وإن علم أنه لا يمكنه الجمع، أي علم أنه لا يمكنه الجمع بين الاستفتاح والتعوذ والفاتحة والإمام ما يزال قائما، أو شك، أي علم يقينا أو شك في ذلك، لم يأتي بدعاء الاستفتاح، لا يأتي. فإن أدرك الإمام قائما وعلم أنه يمكنه أن يأتي بالاستفتاح والتعوذ والبسملة والفاتحة فعل ذلك، وإن علم أنه لا يمكنه الجمع بينها أو شك في ذلك هل سيركع الإمام ولا، فهذا الأحسن أنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح ويقرأ بالفاتحة أو لا. الاستفتاح في الصلاة وردت فيه أنواع كثيرة، نقرأ بعضها من كتاب صفة الصلاة للإمام الألباني رحمه الله في المجلد الأول صفحة 338 وما بعدها. قال: وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، فكان يقول:
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وهو أصح أدعية الاستفتاح سندا، هذا أصحها سندا. وقد أخذ به جماعة من العلماء. ومن ذكر أنه أخذ به جماعة الشافعي وغيره وقالوا هو أفضل من أدعية الاستفتاء. هذا الحديث الأول متفق عليه عن أبي هريرة الصحيحين عن أبي هريرة، وهو أصح أدعية الاستفتاح سندا. من أدعية الاستفتاح أيضا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وجدك بمعنى عظمتك وجلالك، أي على جلالك وعلى عظمتك. وهذا الحديث صح موقوفا على عمر رضي الله عنه، جاء في مسلم عن عمر وفيه انقطاع، ولكنه صح عند الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما عن عمر موقوفا أنه كان يقول ويجهر به سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. جاء مرفوعا، جاء عن أبي سعيد وعن جابر وعن أنس، حسنه الشيخ الألباني وعن عائشة أيضا حسنه مرفوعا، وأحسنها حالا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به. وقد أخذ بهذا الاستفتاح جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، استحبوا هذا الاستفتاح وقالوا هو أفضل من غيره، لأنه تضمن الثناء على الله تعالى وتضمن التوحيد لله والتعظيم لله. وكان الإمام أحمد يحب الاستفتاح به لما فيه من الثناء العظيم على الله تعالى. فقال شيخ الإسلام قال ومع هذا فعامة العلماء من الصحابة ومن بعدهم يستحبون الاستفتاح بغيره، أي بغير حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما يستحب جمهورهم الاستفتاح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. وسبب ذلك هو أن فضل بعض الذكر على بعض هو لأجل ما اختص به الفاضل لا لأجل إسناده. يقول شيخ الإسلام سبب تفضيل بعض الذكر على بعض ما تضمنه الذكر من المعاني لا بسبب صحة الإسناد. فما دام أن الكل صحيح وثابت فيعمل به، ويكون أفضلها ما تضمن المعنى الأعظم. ثم بين أن الذكر ثلاثة أنواع، أفضله ما كان ثناء على الله، ثم ما كان إنشاء من العبد أو اعترافا بما يجب لله عليه، ثم ما كان دعاء من العبد. قال الأول مثل هذا سبحانك اللهم وبحمدك، والثاني الذي هو إنشاء من العبد واعتراف بما يجب لله تعالى عليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، والثالث كقول اللهم باهد بيني وبين الصالحين. فهذان الان استفتاحان. الاستفتاح الاول ما هو؟ حديث ابي هريره اللهم باعد بيني وبين اخوي، وهو اصحها سندا. والاستفتاح الثاني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، وهو اعظمها معنى. قال الثالث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك، انت ربي وانا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت، واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك، والمهدي من هديت انا بك واليك لا منجا ولا ملجا منك الا اليك، تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. وكان يقول ذلك في الفرض والنهي. هذا حديث علي في صحيح مسلم، بعض الزيادات من قارئ صحيح مسلم بينها الشيخ الألباني رحمه الله. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض الى اخره. الاستفتاح الرابع قال مثل الاول دون قوله انت ربي وانا عبدك الى اخره، ويزيد اللهم انت الملك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك. بقي بعض المستشكل هذه الكلمه وانا اول المسلمين، هل يقول الانسان كذلك وانا اول المسلمين؟ ها ماذا يقول؟ وانا من المسلمين. هذا ذكره بعض العلماء، ولكن الشيخ الالباني رحمه الله رد ذلك وقال بل يقول كما جاء في الحديث، ويكون مقاله ليس اسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم اخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وانا من المسلمين. طيب قال هكذا قال مسلم في روايه، وابو عوانه وابو داود والترمذي اي أيوة وانا اول المسلمين. قال وفي روايه لمسلم وابي عوانه والبيهقي واحمد والترمذي في نسخه وهي روايه النساء وانا من المسلمين، وهي روايه الطبراني عن ابي رافع. قال السندي رحمه الله كأنه كان يقول أحيانا كذلك لإرشاد الأمة إلى ذلك ولاقتدائهم به فيه، وإلا فاللائق به صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين كما جاء في كثير من الروايات. يعني يقول السندي والرواية الأخرى وأنا من المسلمين هي إرشاد لمن؟ لأمته. قلت وأنا أرى أن أصل الحديث وأنا أول المسلمين، ولكن بعض الرواة استشكل ذلك بالنسبة إلى غيره صلى الله عليه وسلم فأمر بتغييرها بقوله وأنا من المسلمين. فروى أبو داود وغيره عن سعيد بن أبي حمزة قال قال لي ابن المنكدر وابن أبي فروى وغيرهما من فقهاء أهل المدينة فإذا قلت أنت ذلك فقل وأنا من المسلمين، يعني قول وأنا أول المسلمين. ويظهر أن بعض الرواة كان مقتنعا بضرورة هذا التغيير فكان يجعل وأنا من المسلمين في صلب الحديث إلى آخر كلامه. اجتهاد يعني الشيخ الألباني عليه بين وجهة نظره أن أصل الحديث فيه وأنا أول المسلمين، ولكن غيره بعض الرواة. والروايات في بعضها ماذا؟ وأنا من المسلمين في الأول. ها؟ ها؟ كان أول ماذا؟ ها؟ إيه؟ أيوه. ماذا إيش؟ هذا معنى يتأول القرآن معنى أنه يعمل بما أمر به في القرآن. تأويل قد يأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى امتثال الشيء. فتأويل الأمر هو إيش؟ امتثاله والعمل به. فمعنى يتأول القرآن أي يعمل بما أمر به في القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن أي يعمل بما أمر به. فتأويل الأمر هو العمل به وامتثاله. فما الذي يعني أي شيء قراءة القرآن؟ ها؟ ما في القرآن؟ لا لا هي أهل اللفظ جاءت في الحديث. والبعدين ذا ليس في الركوع والسجود. هذا يقول متى؟ في الاستفتاح لا في الركوع والسجود. هو ليس من هي أن يقرأ القرآن قائما. كم أخذنا الآن؟ 4 و5. قال الخامس هو ذكر الرابع مثله أيضا إلى قوله وأنا أول المسلمين ويزيد اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيء الأخلاق والأعمال لا يقي سيئها إلا أنت. السادس مثل قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ويزيد في صلاة الليل لا إله إلا الله 3 الله أكبر كبيرا 3. قد جلوات أبي داود حبيبي صحيح. السابع أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وهذا الحديث في صحيح مسلم حديث ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. الآن إلى الآن كم هي الرئيسية للاستفتاحات؟ 4. هذه 7 ولكن كلها بعضها يعود إلى بعض. والرئيسية من اللهم باعد بيني وبين خطاياي سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. من الاستفتاحات أيضا قوله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وهذا ثابت أيضا في صحيح مسلم عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فأرم القوم أي سكتوا فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يستجيرونها أيهم يرفعها. حديث صحيح مسلم لا زيادة فقال الله أكبر فهي قال في سنن أبي داود والنسائي. من الاستفتاحات أيضا اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. جاءت بلفظ قيم وجاءت بلفظ قيام وجاءت بلفظ قيوم. معنى قيم وقيام قائم عليهما وحافظهما. قال ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير تغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ومن تعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وأيضا كان يقول في صلاة الليل يا في مسلم وهو من انتقد على مسلم اللهم رب إسرائيل وميكائيل وإسرائيل إلى آخر. طيب ما هو الأفضل من هذه الاستفتاحات؟ جمهور الصحابة على أن أفضلها هو الحديث الذي تقدم عن عمر موقوفا وجاء مرفوعا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أصحها سندا حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وعلى هذا فالأفضل أن الإنسان يأتي بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة حتى يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك هذا أول له في الخشوع في الصلاة، فإنه إذا استمر على ذكر واحد ومضى عليه ربما يجري على لسانه دون تفكر في معناه ونظر فيه وتأمل، ولو غيرها يأتي بهذا تارة وبهذا تارة يكون أعول له على استحضار ما يقول وعلى تدبر ما يقرأ. وهكذا ينبغي أن يقول الإنسان في أدعية الاستفتاح، فيما يقرأ من السور بعد الفاتحة، كذلك في أذكار الركوع، في أذكار الرفع من الركوع، في أذكار السجود، كذلك في التشهدات، كذلك في الدعاء الذي يكون قبل السلام، ينبغي أن ينوع بينها لهاتين الفائدتين. الفائدة الأولى التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها، والفائدة الثانية أن هذا يكون أعون لتدبر ما يقوله والتفكر فيما يقرأه. أما أن يستمر على ذكر واحد ربما يجري على لسانه دون تأمل. بعض الأخوة قبل أيام جاء قال أنا كل الصلوات أقرأ سورة تبت. لماذا؟ قال أقرأ الفاتحة مباشرة ما أدري إلا على لساني ماذا. قال كل صلاتي فرضا ونفلا تبت. هذا مقصر يعني خطا. هذه القران عندها سوره. واما من الدعاء الشوكاني ان دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيره الاحرام وقبل الاستعاذه، فهذا لا خلاف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ظل ذلك الحديث الذي وردت. ها؟ أي نعم نفسها على هذا أبداً وعمله ذلك. وقد جاء في بعض أن يقول في الفرض والنفل يغيب النص. هذا يقول الشيخ محمد بن فزان يسلم عليكم وعلى الأخوة جميعا وعليكم السلام. قال قصة مبيت الإمام الشافعي عند أحمد ضعيفة، أن الشافعي مات قبل أن يتزوج الإمام أحمد، هذا يحتاج نظر أنه مات الشافعي قبل أن يتزوج أحمد. بعيد هذا، بل امتحن أحمد كان كبيرا والشافعي موجود. ها؟ بماذا بشره؟ ها؟ أنه إيش؟ قال بشره يقول أنه ما تشافعه لنزوج أحمد حتى هذا بعيد. كثير يعني قصة هذا بعيد، ثم تاريخ وفاتهم ولادتهم، أحمد قد كان إماما جليلا في زمن الشافعي، وهو القائل أحمد إمام في ثمان صفات. من يستبعد الفائدة؟ الذي يكتب فائدة يكون يتأكد منها ويعزوها يوم مصدرها أحسن من أن يكتب كذا. قال ما حلل الخير يغزو جيش الكعبة إذا كان بيد من أرض الصد أول يوم ليس صحيحا، صحيح البخاري ومسلم. قال إذا أدرك الإمام وهو بادئ في الركوع هل يدخل دار الستة؟ ما الجواب عندك؟ ها؟ لا يستطيع. حتى قدم التنبيه أنه إذا أدرك الإمام في غير القيام لا يستطيع، لأن في دعاء الاستفتاء هل يعيد الصلاة أم لا يعيد؟ لا لا يعيد. لكن أخوة بادئون يكتبون هذه الأسئلة. قال هل يجوز أن يقرأ سورة واحدة في ركعتين؟ من حيث الجواب عن النص، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين.